Bismillahirrahmanirrahim. Allah'a emanetim. Min sunni İmam Tirmizi fi kitab-ı savun. قال باب ما جاء في صيام العشر. وبيلي قال حدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمشي عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صائما في العشر قط. قال أبو عيسى هكذا روى غير واحد عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة. وروى الثوري وغير هذا الحديث عن منصور عن إبراهيم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى صائما في العشر. وروى أبو الأحوصي عن منصور عن إبراهيم عن عائشة ولم يذكر فيه عن الأسود. وقد اختلفوا على منصور في هذا الحديث. ورواية الأعمشي أصح وأوصل إسنادا. قال وسمعت محمد بن أبان يقول سمعت وكيعا يقول الأعمش أحفظ لإسناد إبراهيم من منصور. باب ما جاء في العمل في أيام العشر. وبه قال حدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمشي عن مسلم هو البطين وهو ابن أبي عمران عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. وقالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. وفي الباب عن ابن عمر وأبي هريرة وعبد الله بن عمرو وجابر. قال أبو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن غريب. وبه قال حدثنا أبو بكر بن نافع البصري قال حدثنا مسعود بن واصل عن نهاس بن قهم عن قدادة عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أيام أحب إلى الله أن يتعبد له فيها من عشر ذي الحجة يعدل صيام كل يوم منها بصيام سنة وقيام كل ليلة منها بقيام ليلة القدر. قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث مسعود بن واصل عن النهاس. قال وسألت محمد عن هذا الحديث فلم يعرفه من غير هذا الوجه مثل هذا. وقد روي عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا شيء من هذا. وقد تكلم يحيى بن سعيد في نهاس بن قهم من قبل حفظه. باب ما جاء في صيام ستة أيام من شوال. وبه قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا سعد بن سعيد عن عمر بن ثابت عن أبي أيوب قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال فذلك صيام الدهر. وفي الباب عن جابر وأبي هريرة وثوبان. قال أبو عيسى حديث أبي أيوب حديث حسن صحيح. وقد استحب قوم صيام ستة أيام من شوال بهذا الحديث. قال ابن المبارك وحسن هو مثل صيام ثلاثة أيام من كل شهر. قال ابن المبارك ويروى في بعض الحديث ويلحق هذا الصيام برمضان. واختار ابن المبارك أن تكون ستة أيام في أول الشهر. وقد روي عن ابن المبارك أنه قال إن صام ستة أيام من شوال متفرقة فهو جائز. قال وقد روى عبد العزيز بن محمد عن صفوان بن سليم وسعد بن سعيد عن عمر بن ثابت عن أبي أيوب عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا. وروى شعبة عن ورقاء بن عمر عن سعد بن سعيد هذا الحديث. وسعد بن سعيد هو أخو يحيى بن سعيد الأنصاري. وقد تكلم بعض أهل الحديث في سعد بن سعيد من قبل حفظه. وبه قال حدثنا هناد قال أخبرنا الحسين بن علي الجعفي عن إسرائيل أبي موسى عن الحسن البصري قال كان إذا ذكر عنده صيام ستة أيام من شوال فيقول والله لقد رضي الله بصيام هذا الشهر عن السنة كلها. باب ما جاء في صوم ثلاثة أيام من كل شهر.
اللهم صل وسلم وبارك على
سعد مخلوقاتك سيدنا محمد لآله وصحبه وسلم عدد معلوماتك وامتداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل وسلم وبارك على سعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتكم بذات كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون ضل عن ذكرك وذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلواتك على سعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتكم بذات كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
الحمد لله مكرمنا بأحسن البيان على لسان خير إنسان عبده المصطفى محمد من أنزل عليه القرآن صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله المطهرين عن الأدران وأصحابه الغر الأعيان ومن تبعهم بإحسان إلى يوم وضع الميزان وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين سادات أهل القرب والعرفان وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم وعلى الملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. وبعد يذكر الإمام الترمذي عليه رحمة الله تبارك وتعالى ما جاء في العشر الأول من ذي الحجة ويطلق عليها العشر وجاء فيها القرآن والفجر وليال عشر وهي من حيث الأيام تسع فإن اليوم العاشر يكون يوم العيد لا دخل له في الصيام ونحوه. يقول ما جاء في صيام العشر وأورد حديث عائشة رضي الله تعالى عنها ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صائما في العشر قط وجاء في رواية مسلم عنها أنه لم يصم العشر ومعلوم بعد ذلك من حثه على العمل الصالح في هذه العشر استحباب الصوم بل تأكده بل روي عنه عن غير عائشة صومه عليه الصلاة والسلام في تلك الأيام من بعض أمهات المؤمنين فيحتمل أن يكون شهادته في أيام ترك فيها الصوم وهو يحب فعله خشية أن يفرض وأن يكون أيضا الأيام التي صامها من أيام العشر وهو في أيام غيرها من النساء ولم تعرف أنه صام ذلك اليوم صلى الله عليه وصحبه وسلم فهي مستحبة استحبابا شديدا الصيام في تلك الأيام كما يأتي معنا في الأحاديث ومنها أحاديث البخاري والذي أورده الإمام الترمذي ما من أيام العمل الصالح فيها أفضل منه في هذه العشر يعني العشر من ذي الحجة أيوة. فيكون عدم صيامه في بعض الأحيان إما لعارض مرض أو سفر أو تركه محب فعل شيء وهو يحب خشية أن يفرض وهو الذي لاحظته السيدة عائشة ثم جاء عنها حرصها على صوم يوم عرفة حتى دخل عليها غلامها مسروق وقال اسقوني فقالت وما أنت بصائم يا مسروق هذا اليوم يوم عرفة قال لا خشيت أن يكون اليوم العاشر قالت ليس ذاك إنما عرف يوم يعرف الإمام والأضحى يوم يضحي الإمام أما علمت ما يا مسروق أن كنا نعدله على عهد صلى الله عليه وسلم بصيام 1000 يوم وفي رواية بصيام 10,000 يوم يوم عرفة وفيه حرصها على الصوم وحثها عليه في عرفة فعلم من ذلك أن نفيها لرؤية الصوم كان لعارض عرض ولما بلغها. ثم جاء في حديث هنيدة بن خالد عن مرت عن بعض أزواج النبي قال كان صلى الله عليه وسلم يصوم 9 ذي الحجة ويوم عاشوراء و3 أيام من كل شهر أول 2 من الشهر والخميس وهكذا جاء في رواية أبي داود وجاء في رواية الإمام أحمد الإمام النسائي وفيه أنه كان يصوم 9 ذي الحجة ويوم عاشوراء و3 أيام من كل شهر أول 2 وخميسين في روايتهما رواية أحمد والنسائي فيستدل به على فضل صيام عشر ذي الحجة، ويستدل بالحديث الذي سيذكره الإمام الترمذي في فضل في العمل في أيام العشر، لأن الصوم من أعظم العمل. قال ما جاء في العمل في أيام العشر، وأورد حديث ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر، عشر ذي الحجة أي العشر الأول من ذي الحجة. وجاء عند أبي عوان وابن حبان ما من أيام أفضل عند الله من أيام عشر ذي الحجة. العمل فيهن، أحب إلى الله من أيام، ليس العمل في أيام سوى العشر أحب إلى الله من العمل في هذه العشر، أيام زيارة بيت الله جل جلاله وفادة المؤمنين على بيت ربهم. وحتى اختلف العلماء في الأفضلية ما بين العشر الأخيرة من رمضان وعشر ذي الحجة، وأيهما يفوق الآخر. وقالوا أن الأيام، يقول بعض أهل النظر والتدقيق مثلا، أن الأيام للعشر من ذي الحجة تفوق الأيام العشر من رمضان، وأن ليالي العشر من رمضان تفوق ليالي العشر من ذي الحجة، فإن أيام ذي الحجة فيها يوم عرفة، وأن ليالي العشر يكون فيها غالبا ليلة القدر، فليالي العشر من الأخيرة من رمضان أفضل من ليالي العشر الأول من ذي الحجة، وأيام العشر من ذي الحجة أفضل من أيام العشر الأواخرة من رمضان. فقال ما من أيام العمل الصالح فيه نحب الله من هذه الأيام العشر، قال يا رسول ولا الجهاد في سبيل الله، كان يرون قمة في العمل الصالح، ولا يعني ولا الجهاد أفضل من عموم العبادة في العشر، قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء، يعني صرف ماله ونفسه في سبيل الله فيكون مثل العامل في هذه العشر الأواخر من الحجة أو أفضل. وأما إذا لم يستوعب إنفاق ماله ونفسه فالعمل الصالح فيهن أعظم ثوابا من ثواب هذا الذي خرج في الجهاد. ففي الباب عن ابن عمر أخرجه أبو عوانة في صحيحه، وأبو هريرة أخرجه الترمذي وابن ماجه، وعبد الله بن عمرو وجابر أخرجه عن جابر أبو عوانة وابن حبان زيما الله. وحدث أيضا عن أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم ما من أيام أحب إلى الله أن يتعبد له فيها من عشر ذي الحجة، ليس من أيام أحب إلى الله تعالى فيها أن يتعبد له، يتعبد له فيها من عشر ذي الحجة، يعدل لو يعدل صيام كل يوم منها صيام سنة، فيه فضل صيام العشر، يعدل صيام كل يوم منها صيام سنة، وقيام كل ليلة منها بقيام ليلة القدر، يعدل يعني يساوي صيام كل يوم منها ما عدا العشر فصومه حرام يوم العيد يوم العشر من ذي الحجة يوم. صيام سنة ليس فيها عشر ذي الحجة. طيب وأما رمضان فما يتأتى فيه التطوع القادر على الصوم، يعني مفروض صيام التطوع، يعني رمضان قد فرض هذا ما يدخل فيه، يعني لو أراد أن يصوم تطوعا ما يمكن أن يصوم رمضان تطوعا. قضاء الصيام فالتطوع في غير رمضان. الله لا إله إلا الله. ثم ذكر لنا ما جاء في صيام ست من أيام شوال بلغنا الله إياها ووفقنا لصيامها. أورد لنا الحديث قال صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال فذلك صيام الدهر، يعني السنة كلها، اعتبار أن شهر رمضان بعشر أشهر والست الأيام بستين يوم، فصارت عشر أشهر وشهرين سنة، كملت السنة لأن الحسنة بعشر أمثالها، فصارت كأنما صام السنة كلها. زاد بعض أهل العلم معنى فرضا، لأن صوم رمضان فرض، فإذا أتبعه بست من شوال وثيب عليه ثواب الفرض، فكأنه صام السنة كلها فرضا، وثواب الفرض يزيد على ثواب النفل بسبعين درجة. فذلك صيام الدهر، يعني الحسنة بعشر أمثال، رمضان بعشر وستة بشهرين. وفي الباب عن جابر بن ثوبان، باب عن البراء بن عازب بن عباس. أما حديث جابر رواه طبراني وأحمد والبزار البيهقي، أما حديث أبي هريرة رواه البزار والطبراني وسندهما حسن. وأما حديث ثوبان فرواه ابن ماجه والنسائي وابن خزيمة، ولفظه عند ابن ماجه: من صام ستة أيام بعد الفطر كان كصيام السنة، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. طيب، وهذا الحديث الذي رواه الترمذي رواه أيضا الإمام مسلم في صحيحه وأبو داود وابن ماجه. قال أبو عيسى: حديث أبي أيوب حديث صحيح، وقد استحب قوم صيام ستة من شوال لهذا الحديث، وهم جمهور العلماء. ويذكر عن مالك: لمن يقتدى به كراهة ذلك خشية اعتقاد الوجوب. قال ابن مبارك: هو حسن مثل صيام ثلاثة أيام من كل شهر. قال ابن مبارك: من بعض الحديث ويلحق هذا الصيام برمضان، يعني فيستاب عليه ثواب الفرض. اختار ابن المبارك عليه رضوان الله أن يكون ستة أيام من أول شهر، ملاحظة لقوله في أتبعه، أتبعه بست من شوال، الاتباع الحاق الشيء عن قرب، مع أنه يحصل له ثواب صيام الست ولو كان مفرقا ولو كان في آخر شهر شوال، ولكن كلما كانت متوالية وأقرب أفضل. إذن فواضح من مذهب الإمام الشافعي والإمام أحمد صوم هذه الستة من كل سنة بعد رمضان. وتروى عن مالك ويروى عن أيضا عن أبي حنيفة ذكر كراهتهم لذلك، ويقول في الموطأ: أن ما رأيت أحدا من أهل العلم يصومها فيكره لئلا يظن وجوبه. والحديث صريح والحمد لله، ولا أحد يعتقد وجوب ذلك. ولكن عامة المشايخ الحنفية يقولون أنه لا بأس به وليس بمكروه صوم الست من شوال. فعامة مشايخ الحنفية يقولون لا بأس به، وإن روي عن إمام المذهب وعن أبي يوسف القول بكراهته كما روي عن مالك. وجاء في حديث ثوبان: من صام ستة أيام بعد الفطر كان كصيام السنة. لهذا اختار ابن المبارك أن يكون ستة أيام من أول شهر، من أول شهر شوال متوالي. وقال: إن صام ستة أيام مفرقا فهو جائز. وهكذا قال الإمام النووي، قال أصحابنا عن الشافعية: والأفضل أن تصام الستة متوالية عقب يوم الفطر، فإن فرقها أو أخرها عن أوائل الشهر إلى آخره حصلت فضيلة المتابعة، أنه يصدق أنه أتبعه ستا من شوال. قرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. من كتاب باهية المحافل لبغية الأماثل للإمام الحجاج يحيى بن أبي بكر العامري. فصل في أحكام القذف. أما أحكام القذف فإن كل من رمى غيره بالزنا وجب عليه الحد، وذلك بثمان شرائط: ثلاث في القاذف، وهو أن يكون بالغا عاقلا غير والد للمقذوف، وخمس في المقذوف، وهو أن يكون مسلما بالغا عاقلا حرا عفيفا. ويسقط حد القتل بأربعة أشياء: إقامة البينة أو عفو المكذوف أو إقراره أو اللعان للزوجة، ويعزر قاذف غير المحسن، وتقبل شهادة القاذف إذا تاب عند الأكثرين. فائدة:
لما ذكر حديث الإفكي استطرد إلى ذكر أحكام القذف، وهو من الكبائر، من الذنوب، من الذنوب الكبائر. وقالت عنا والذين المحسنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة ولا تقبل لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا من تاب ومن عمل صالحا. فهو من الكبائر، وكل من رمى غيره بزنا أو لواط وجب عليه إقامة الحد على ذلك الرامي بالشرائط. في القاذف 3: أن يكون بالغ وصبي يؤدب ولا عليه حد، عاقل بل اعتبار للمجنون، غير والد أب ولا جد للمكذوف، و5: ولكنه في الإثم مثل غيره ياثم في الآخرة إلا الحد ما يقام عليه الوالد، و5 في على خلاف في ذلك، و5 في المكذوف أن يكون مسلم بالغ عاقل حر عفيف لا يعرف عنه السوء، ولكن يسقط إقامة الحد بإقامة البينة. نعم، إذا البينة بشروطها 4، أو عفو المكذوف إذا لم يصل للحاكم، إذا لم يصل الأمر للحاكم وعفى المكذوف عن القاذف الذي قذفه، قال أنا بريء وهو مسامح، أو أقر، فإذا أقر المكذوف بالفعل وجب إقامة الحد على المقر وليس على القاذف شيء، أو باللعان، وهذا مخصوص بالزوج إذا شك أو بل بانت له العلامة أن زوجته حملت من غيره فيقذفها، ويجب عليه إما أن يأتي بأربعة شهداء وإلا يسقط عنه الحد باللعان، وهو أن يحلف 4 أيمان بالله سبحانه وتعالى أنه صادق فيما قذف به، و5 أنه عليه لعنة الله إن كان من الكاذبين. ثم إن أقرت هي انتهت المسألة وجب قامت الحد عليها، وإن لم تقر فيدرى عنها الحد أن تشهد 4 شهادات لله أنه لمن الكاذبين، و5 أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. فمن قذف غير المحسن يعزر، وإذا تاب القاذف فكمن تاب من بقية الكبائر إذا مرت عليه سنة وهو صحيح التوبة قبلت شهادته، وإلا لا تقبل له شهادة قبل الله تعالى، ولا تقبل لهم شهادة أبدا، وأولئك عند الله هم الفاسقون إلا من تاب. فإذا تاب ومرت عليه سنة ثابت على التوبة تقبل شهادته. قرأ.
فائدة: في اعتذار حسان رضي الله عنه مما قال رواه السير أن صفوان بن المعطل عدا على حسان فضربه بالسيف فوثب ثابت بن قيس بن شماس على صفوان فجمع يديه إلى عنقه بحبل وانطلق به يقوده، فلقيه عبد الله بن رواحة فنهاه، وانطلقوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستوهب من حسان ما أصابه وأعاضه عن ذلك حائطا، ووهبه سيرين أمة قبطية وهي أم ولده عبد الرحمن. وقال حسان بن ثابت اعتذر مما قال: حصان رزان ما تزن بريبة وتصبح غرثا من لحوم الغوافل، عقيلة حي من لؤيب غالب، كرام المساعي مجدهم غير زائل، مهذبة قد طيب الله خيمها وطهرها من كل سوء وباطل، فإن كنت قد قلت الذي قد زعمتم فلا رفعت صوتي إلي أناملي
فلا رفعت
صوتي إلي أناملي وكيف وودي ما حييت ونصرتي لآل رسول الله زين المحافل له رتب عال على الناس كلهم تقاصر عنه سورة المتطاول فأن الذي قد قيل ليس بلائصا ولكنه قول امرئ بيماهل وفي المتفق عليه من حديث مسروق بن ليدع قال دخلت على عائشة وعندها حسان ينشدها شعرا فقال حصان رزان ما تزن بريبة وتصبح غرثا من لحوم الغوافل وقالت له عائشة رضي الله عنها لكنك لست كذلك
لست كذلك ما أنت رزين استفزك الكلام وقمت تتكلم مع الناس ولو كنت رزين ثابت ما بيصدر منك هكذا حصان رزان ما تزن بريبة قرأ
قال مسروق فقلت لها أتادنين له أن يدخل عليك
عليك
وقد قال الله تعالى والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم قالت وأي عذاب أشد من العمى وقالت إنه كان ينافح أو يهاجي عند رسول الله صلى الله
عليه وسلم
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
اللهم صلي فلهذا تكرمه لأنه كان ينفع عن النبي والعادة تراعي حقها تتنازل عنه وتقوم بإكرامه وقول إنها هفوة جاءت منه وانتهت وفي تفسير أنه الذي تولى كبره والمعتبر أن الذي تولى كبره إنما هو عبد الله بن أبي لاحزم عبد الله وأن العذاب في الدنيا على سيدنا حسان فقده لبصره وأنه عمي في آخر أيامه نعم
وفي هذه السنة وقيل في الخامسة كانت غزوة الخندق وسببها على ما ذكروا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أجلى بن النضير يعلى رئيسهم حي بن أخطب يسعى بالغوائل وذهب إلى مكة في رجال من قومه وادعوا قريشا إلى حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبروهم أنهم أهدى سبيلا من النبي وفيهم نزل قوله تعالى ألم تر الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت الآية فلما أجابتهم قريش تقدموا إلى قبائل قيس عيلان فدعوهم إلى مثل ذلك فأجابوهم فسارت تلك القبائل ولما علم بهم النبي صلى الله عليه وسلم شرع في حفر الخندق بمشورة سلمان الفارسي رضي الله عنه وقطع لكل 10-40 ذراعا فجهدوا أنفسهم في حفر متنافسين في الثواب لا يصرف أحد منهم لحاية إلا بإذن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صلى الله عليه وسلم يكابد معهم روينا في صحيح البخاري عن البراء بن عازب قال رأيته صلى الله عليه وسلم ينقل من تراب الخندق حتى وارى عني الغبار جلدة بطنه وكان كثير الشعر ويعلى يرتيد بشعر ابن رواحة والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا إن الأولى قد بغوا علينا إذا أرادوا فتنة أبينا ورفع بها صوته أبينا
صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في الأصح أنها في السنة الخامسة كانت غزوة الخندق وتسمى غزوة الأحزاب حيث تحزبوا فيها وتجمع أكبر عدد قصد المدينة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم للحرب 10,000 مقاتل وما كان عنده من الصحابة ومن معه من المؤمنين والمنافقين إلا ما يقرب 3,000 وتجمع 10,000 لأجل استئصالهم ولأجل وردهم الله تعالى كما قص علينا وأنزل سورة سماها بهذه الوقعة سورة الأحزاب وقال يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم لما جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله ما يعملون بصيرا إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وزاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون. وكان فيه إشارة سيدنا سلمان الفارسي بحفر الخندق لما شاور النبي الصحابة بلغوا أن الجيش متوجه إليهم وماذا يعمل. وكانت أسلوب يستعمل في فارس في الحروب ما تعرفه العرب أن تحال بين الجيش وبين دخول الموطن بخندق طويل ويقف على الجانب الثاني الجيش من دخل الخندق رموهم وهلك ما بيقدر إن نزلوا في الخندق بيرمونهم من فوق هم بقوا بعيد ما وصلوا إليهم فبقوا ولم يتجاوز الخندق إلا واحدة واثنين من مضيق في الخندق نحو 30 ذراع قفزوا بالخيل هذا الذي كان يقال له أشجع قريش عمر بن عبد ود وقال من يبارزني وقام له سيدنا علي وقدمه صلى الله عليه وسلم إليه وقالوا إنه عمر بن علي قال وأنا علي يا رسول الله فقابل عمامه وتقدم قال من؟ قال علي بن أبي طالب وبيني وبين أبوك يد له يا أبوك له يد عندي أنا ما أريد أقتلك قال لكن أنا أريد أقتلك زعل خرج من ونحر فرسه وتقابل مع سيدنا علي حتى ثار الغبار ما عاد عرفوا من منهم يضرب بثنية فقده بضربة فلق بها راسه وكبر لما سمع التكبير عرفوا أن سيدنا علي هو الذي قتل قد غطاهم الغبار من قدرة ما أدروا بعدين خلاص ما عاد وقع الشيعة قريش عمر تحولت الشجاعة كان اللي قتله هو أشجع لا إله إلا الله. وكانت أيام صعبة أيام حفروا الخندق وأيام جلسوا عليه والجقوم وصلوا إلى أن جاءت الريح وخرجتهم أيام صعبة كثيرة شديدة وبرز فيها المؤمنون والصادقون وتكلم المنافقون وقالوا ما قالوا وهكذا أحداث الحياة وأحوال الحياة تقلب وتحصل بالناس ما يبين حقائق ما في قلوبهم من إيمان ومن نفاق لا إله إلا الله. هذولك يقولون ما وعد الله ورسوله إلا غرورا والمنافق والمؤمنون يقولون هذا ما وعد الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. بعدها قالهم صلى الله عليه وسلم لما صرفهم الله إنهم بعدها نغزوهم ولا يغزوننا فما عاد حد غزا المدينة قط في حياته صلى الله عليه وسلم بعد هذه الغزوة وكان بقية السنين هو الذي يروح يغزو ما عاد حد قرب المدينة قط صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.
وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبسندكم الصحيح المتصل إذا الإمام محي الدين أبي زكريا يحيى بن شرف النووي رضي الله تعالى عنه وعنكم وعنا وعن سائر عباد الله الصالحين قال فرع في مذاهبهم في تفريق قضاء رمضان وتتابعه. قد ذكرنا أن مذهبنا أنه يستحب تتابعه ويجوز تفريقه وبه قال علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ومعاذ بن جبل وابن عباس وأنس وأبو هريرة رضي الله عنهم أجمعين والأوزاعي والثوري وأبو حنيفة ومالك وأحمد وإسحاق وأبو ثور رضي الله عنهم وعن ابن عمر وعائشة والحسن البصري وعروة بن الزبير والنخعي وداود الظاهري أنه يجب التتابع. قال داود هو واجب ليس بشرط. وحكى صاحب البيان عن الطحاوي أنه قال التتابع والتفريق سواء ولا فضيلة في التتابع
سواء إذا عليه قضاء صوم من رمضان بعذر مضى فإذا أراد أن يقضيه فالتعجيل بسنة وتتابعه سنة ويجوز أن يؤخره إلى شعبان ويجوز أن يفرق بين الأيام يصوم يوم بعدين بعد مدة يوم بعد مدة يوم يومين وهكذا كل ذلك جاز وعليه الأئمة الأربعة. وذكر قول داود الظاهري والحسن البصري والسيد عائشة أنه يجب عليه تتابع أن يصومه متتابعا يوم بعد يوم، كما أن رمضان في أصله متتابع. وذكر عن صاحب البيان الطحاوي أن الطحاوي يقول لا فرق بين التتابع والتفريق، لكن الأئمة الأربعة على أن التتابع أفضل والتفريق جائز. قرأ.
فرع يجوز قضاء رمضان عندنا في جميع السنة غير رمضان التالي وأيام العيد والتشريق، ولا كراهة في شيء من ذلك سواء ذو الحجة وغيره. وحكاه ابن المنذر عن سعيد بن المسيب وأحمد وإسحاق وأبي ثور، وبه قال جمهور العلماء. قال ابن المنذر: وروينا عن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ورضي عنه أنه كره قضاءه في ذي الحجة. قال: وبه قال الحسن البصري والزهري. قال ابن المنذر: وبالأول أقول لقوله تعالى: فعدة من أيام أخر.
وجه أن لا يقضي في أيام ذي الحجة أنه شهر ذي العيد الثاني، هذاك شهر عيد الفطر وهذا شهر عيد الأضحى، فلا يخلط هذا بهذا، وإذا يقضي في أيام غير أيام ذي الحجة أفضل، ومع صحته مع القول كل بصحته وجوازه عنه، لكن الكراهة فقط اختلفوا فيها والجمهور ما فيه كراهة. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: إذا كان عليه قضاء شيء من رمضان فلم يصم حتى مات نظرت، فإن أخره لعذر اتصل حتى مات لم يجب عليه شيء، لأنه فرض لم يتمكن منه إلى الموت فسقط حكمه كالحج. وإن زال العذر وتمكن فلم يصم حتى مات أطعم عنه كل يوم مد من طعام. ومن أصحابنا من قال فيه قول آخر أنه يصام عنه، لما روت عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من مات وعليه صوم صام عنه وليه، ولأنها عبادة تجب الكفارة بإفسادها، فجاز أن يقضى عنه بعد الموت كالحج. والمنصوص في الأم هو الأول وهو الصحيح، والدليل عليه ما روى ابن عمر رضي الله عنهما وعنكم عنا وعن سائر عباد الله الصالحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من مات وعليه صيام فليطعم عنه مكان كل يوم مسكين. ولأنه عبادة لا يدخلها النيابة في حال الحياة فلا يدخلها النيابة بعد الموت كالصلاة، فإن قلنا إنه يصام عنه فصام عنه وليه أجزاه، وإن أمر أجنبيا فصام عنه بأجرة أو بغير أجرة أجزاه كالحج. وإن قلنا يطعم عنه نظرت، فإن مات قبل أن يدركه رمضان آخر أطعم عنه عن كل يوم مسكين، وإن مات بعد أن أدركه رمضان آخر ففيه وجهان: أحدهما يلزم مدان، مد للصوم ومد للتأخير، والثاني يكفيه مد واحد للتأخير، لأنه إذا أخرج مدا للتأخير زال التفريط بالمد فيصير كما لو أخره بغير تفريط فلا تلزمه كفارة. الشرح: حديث عائشة رواه البخاري ومسلم، وحديث ابن عمر رواه الترمذي، وقال هو غريب، قال: والصحيح أنه موقوف على ابن عمر من قوله. وقول المصنف: عبادة تجيب بإفسادها الكفارة احتراز من الصلاة، وقوله: عبادة لا تدخلها النيابة في حال الحياة احتراز من الحج في حق المعضوب. أما حكم المسألة فقد قال أصحابنا: من مات وعليه قضاء رمضان أو بعضه فله حالان: أحدهما أن يكون معذورا في تفويت الأداء ودام عذره إلى الموت، كمن اتصل مرضه أو سفره أو إغماؤه أو حيضها أو نفاسها أو حملها أو إرضاعها ونحو ذلك بالموت، لم يجب شيء على ورثته ولا في تركته شيء، لا صيام ولا إطعام، وهذا لا خلاف فيه عندنا، ودليله ما ذكره المصنف من القياس على الحج. الحال الثاني أن يتمكن من قضائه سواء فاته بعذر أم بغيره ولا يقضيه، حتى يموت. ففيه قولان مشهوران أشهرهما وأصحهما عند المصنف والجمهور، وهو المنصوص عليه في الجديد أنه يجب في تركته لكل يوم مد من طعام، ولا يصح صيام وليه عنه. قال القاضي أبو طيب في المجرد: هذا هو المنصوص للشافعي في كتبه الجديدة وأكثر القديمة. والثاني وهو القديم وهو الصحيح عند جماعة من محققي أصحابنا، وهو المختار، أنه يجوز لوليه أن يصوم عنه ويصح ذلك ويجزئه عن الإطعام وتبرأ به ذمة الميت، ولكن يلزم الولي الصوم، بل هو إلى خيرته. ودليلهما في الكتاب.
بل لا يلزم،
ولكن يلزم الولي الصوم.
كيف؟ كيف؟
وتبرأ به ذمة الميت
بالصوم،
ولكن يلزم الولي لا يلزم ولكن
لا يلزم.
لا يلزم الولي الصوم، بل هو إلى خيرته. ودليلهما في الكتاب، وسأفرد له فرعا أبسط أدلته فيه إن شاء الله تعالى.
الله أكبر.
قال المصنف
عليه يقول: من مات عليه قضاء رمضان، فإن كان عذره استمر من مرض أو سفر حتى مات قبل أن يتمكن من القضاء، فلا شيء عليه ولا على ورثته ولا من تركته. أيوة، هذا اتصل مرضه أو سفره وغماء وحيضه ونفاسه حتى مات، لم يجب شيء على ورثته ولا في تركته، لا صيام ولا إطعام سواء. والحال الثاني، لا قد اشتفى من المرض وتمكن من الصوم ولكنه رأى تأخر ثم مات، ورجع من السفر وأقام مدة وبعد ذلك مات قبل أن يقضي الذي عليه من الصوم. أيوة، فهذا عليه على ورثته أحد أمرين: إما الإطعام، يطعمون عن كل يوم مد، وإما الصيام يصومون عنه. وأورد الحديث عندنا حديث عائشة الذي رواه البخاري ومسلم: من مات وعليه صيام صام عنه وليه، صام عنه وليه. وبهذا اختار جماعة من الشافعية جواز الصوم، وهو المذهب القديم. والصحيح عند جماعة قال من محققي أصحابنا أن يجوز لولي أن يصوم عنه ويجزئ من الطعام وتبرأ بذمة الميت، ويجوز له أن يخرج عنه الفدية عن كل يوم مد. والله أعلم.
يا صاحب الجمعين رضي الله عنكم، بسندك المتصل لحبيب عبد الله بن حسين الطاهر كتاب المجموع، إلى أن قال: ومن كلامه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: أهون أهل النار عذابا من له نعلان وشراكان من نار يغلي منهما دماغه كما يغلي المرجل، ما يرى أن أحدا أشد منه عذابا، وإنه لأهونهم عذابا.
اللهم أجرنا من النار لا نطيق قليلها ولا كثيرها. إن أهون أهل النار عذاب من له نعلان وشراكان من نار، يلبس النعلين وشراكين من النار يغلي منهما دماغه. قال: كما يغلي المرجل القدر. يقول: ما يرى أن أحدا أشد منه عذاب، يرى نفسه أشد الخلق عذاب. قال: وإنه لأهونهم عذاب، هذا أقل شيء، وما يرى أن فوق هذا عذاب. اللهم أجرنا من عذابك وأجرنا من نارك. قرأ:
يلقى على أهل النار الجوع فيعدل ما هم فيه من العذاب، فيستغيثون فيغاثون بطعام من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع، فيستغيثون بالطعام فيغاثون بطعام ذي غصة، فيذكرون أنهم كانوا يجيزون الغصص في الدنيا بالشراب، فيستغيثون بالشراب فيدفع إليهم الحميم بكلاليب الحديد، فإذا أدني من وجوههم شوى وجوههم، فإذا دخل بطونهم قطع ما في بطونهم، فيقولون: ادعوا خزنة جهنم عساهم يخففون عنا، فيدعونهم فيقولون: ألم تكوا تأتيكم رسلكم بالبينات؟ قالوا: بلى. قالوا: فادعوا، وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. فيقولون: ادعوا مالكا، فيقولون: يا مالك ليقضي علينا ربك، فيجيبهم: إنكم ماكثون. فيقولون: ادعوا ربكم فلا تجدون خيرا منه، فيقولون: ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. قال: فيجيبهم: اخسؤوا فيها ولا تكلمون. فعند ذلك يئسوا من كل خير، فيأخذون في الزفير والشهيق ويدعون بالويل والثبور.
لا إله إلا الله، اللهم أجرنا من النار. يجلق عليهم جوع يعدل ما هم فيه من العذاب من الحريق النار، ألم الجوع. يستغيثون يغاثون بطعام من ضريع شوك لا يسمن ولا يغني من جوع. يستغيثون بالطعام، يجيبون لهم طعام ذي غصة يغص في حلقهم، فيتذكرون أنهم في الدنيا إذا غصوا يشربون مشان يمشوا الذي غصوا بحلقهم. فيستغيثون بماء، يستغيثون بالشراب، فيدفع إليهم حميم قيح وصديد يفور والعياذ بالله بكلاليب من الحديد. إذا أدني من وجوههم شوى وجوههم، وإذا دخل بطونهم قطع معاهم. قال وين يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي وجوه، بئس الشراب وساءت مرتفقة. ويسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم العياذ بالله تبارك وتعالى. يقولون ادعوا خزنة جهنم عسى مغفون عنا. وقال الذين في النار خزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. قالوا ألم تكن، يقولوا لهم ألم تكن تأتيكم رسلكم بالبينات، قالوا بقى، قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال، ما ينفعهم دعاء. يقولون ادعوا مالك، وينادون يا مالك يا مالك يا مالك يا مالك خازن النار. قالوا يجيبهم بعد ألف سنة ما لكم. يقولون ليقضي علينا رب، قل ربك يا رسول يقضي علينا. قال إنكم ماكثون، دم هنا جالس ماشي موت هناك، وقعدوا في محلكم بالعذاب. يرجعون بس يقولون ندعو ربكم، ما تجدون الخير منه، ربنا ربنا يا ربنا يا ربنا. يجيبهم بعد ألف عام ما لكم يا أهل النار. قال ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. فيجيبهم الجبار على اخسؤوا فيها ولا تكلمون، اشتد عليهم الأمر. فإنك يأسوا من كل خير، يأخذون في الزفير والشهيق. لا تدع اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين، فاتخذتمهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. يقول لهم كم لبثتم في الأرض عدد سنين، إيش مقدار السنين اللي طغيتوا فيها وبغيتوا فيها وعصيتوا فيها وخالفتوا الشرع فيها وعديتوا كم؟ قالوا لبثنا يوما وبعض يوم، يكون في نظرهم عمرهم في الدنيا مثل يوم ونصف يوم. قالوا لبثنا يوما وبعض يوم، فسأل العادين. قال إن لبثتم إلا قليل، هذا العمر كله بالنسبة للخلود لأن لبث قصير. إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون فحسبتم إنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا الله. اقرأ
من كلامه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ففعلوا.
الأمر من المحافظة على صلاة الفجر وصلاة العصر، وأنه في إتقانها وإحسانها ومحافظة عليها قربها إلى الرب والتمكن من النظر إلى وجهه الكريم. فينظر المؤمنون إلى ربهم في جنة الله من غير كيف ولا صورة ولا جهة ولا انحصار ولا شيء مما يتعلق بالأجسام، ولكن تجلي من ذي الجلال والإكرام وفضل وإنعام يكشف حجب عنهم، فيكونون من القرب من الحق في غاية يعبروا عنها بالرؤية كما عبر صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلا شيء ألذ من ذلك النعيم. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. بعد.
بسم الله الرحمن الرحيم. من كتابكم سعة المعاد المحيا شرح قصيدة إذا شئت أن تحيا للإمام عبد الله بن المحداد، نفعنا بألهم ونمكن وسائل الصالحين رضي الله عنه، قال: وصف من الأكدار سرك إنه إذا ما صفى أولاك معنى من الفكر تطوف به غيب العوالم كلها وتسري به في ظلمة الليل إذ يسري، لكن أثنى وعلى ما ينكشف لروحك وتشاهده بصيرتك وتشاهده بسر أثار العظمة لله وجل للمولى والكبرياء والإنزة له وآياته وصفاته سبحانه وتعالى، فهي أثنى ما ينكشف وعلى ما يهبه الله لعباده وهي خير من أن تنكشف لك أخوات الخلق أو ينكشف لك شيء من شؤونهم أو أحوالهم، فإن ذلك لا يزيدك ذلك شرفا ولا رفعة ولا زيادة يقين وإيمان. ولكن
نعم، بس فإن ذلك لا يزيدك، مش ذلك، مش ثاني مرة واحد، ذلك مرة واحدة، لأنه لا يزيدك شرفا.
فإن ذلك لا يزيدك شرفا ولا رفعة ولا زيادة يقين وإيمان، ولكن أثنى وعلى ما ينكشف لك غيب الغيوب صفات الله وأسماؤه وعظمة ذاته العلية جل جلاله وتعالى في علاه، عندها تصدق في أنك تعبد الله كأنك تراه جل جلاله. قال: عجائب هذه الأمور التي ذكرتها شؤون عظيمة، فكيف يكون الوصول إليها؟ الاستعانة بالصبر في نيل العطاء العظيم. قال رضي الله عنه: وبالجد والصبر الجميل التحل في فصيح العلا، فاستوصي بالجد والصبر، عليك بالجد والصبر وستصل إلى كل ما أشرنا إليه وأومأنا إليه وإلى ما رغبناك فيه وذكرناه لك. وبالجد والصبر الجميل تحل في فصيح العلا، فاستوصي بالجد والصبر، اجتهد مع الصبر وداوم، واصل توصل، تكرم، واصل توصل،
تواصل،
واصل تواصل، تكرم، تقرب، تدنى، تمنح، يفتح عليك، ينظر إليك، توصل، تعطى، توهب، ترفع، تجل، تكرم، من فائد جود الله تبارك وتعالى ما لم يكن لك على بال. وبالجد والصبر الجميل تحل في فصيح العلا، فاستوصي بالجد والصبر، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. الجد في الجد، الجد أي الحظ والنصيب، الجد في الجد والحرمان في الكسل، فانصب تصيب عن قريب غاية الأمل، ومن نصب شق النصيب وقدره على قدره، فانصب تصيب كل منية،
منيتي
كل منيتي. عتبة الغلام كان يقول: كابت قيام الليل 20 سنة ثم تنعمت به 20 سنة، فأما الذي يكابد قيام الليل حتى 20 ليلة ويقول أي فأما الذي لم يكابد قيام الليل حتى 20 ليلة ويقول أين هذا العطاء، أين هو؟ كابد واصبر وصابر واجتهد. وبالجد والصبر،
وبالجد والصبر جميل، كمل إلى عند الثاني اقرأ.
والجد والصبر الجميل تحل في فصيح العلا، فاستوصي بالجد والصبر، ولا تسأم ولا تيأس، يستجاب لأحدكم من لم يعجل، ما لم يعجل، يقول: دعوت فلم يستجب لي، هذه العجلة التي تمنع إجابة والعياذ بالله تعالى. واحمد الله إذ وفقك للرشد وهداك، وإذ قد أقامك مقام العبادة والعبودية له سبحانه وتعالى، فقد أكرمك وقد أنعم عليك بالنعمة العظيمة، فاشكره ودم على ذلك، تأتيك الخيرات من حيث تحتسب ومن حيث لا تحتسب، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم.
بالجد والصبر الجميل تحل في فسيح العلا، في واسع المراقي العالية، فاستوصي بالجد والصبر، وخصوصا عند دخول العشرين. هذيك الآن العشر الأواخر، اجمع جدك واجمع صبرك واجتهادك، فقد كان نبيك وقائدك وهاديك ومرشدك، يجتهد فيها ما لا يجتهد في غيرها من رمضان. فذي العشر كان النبي الكريم إذا دخلت أبدا لا ينام عليه الصلاة والسلام، نوى الاعتكاف إلى يوم عيد وأيقظ نساء عليه السلام. الله أكبر، وشمر وأحيا الليالي العظام، ولا يزال في مزيد صلى الله عليه وسلم. فالله يرزقنا الاقتداء به ويبارك لنا في هذا العشر المقبل علينا، لأن ليلة 19 وليلة عظيمة كانت تميل السيدة عائشة فيها، لأنها ليلة القدر، من حيث أنها قد وقعت في بعض الليالي ليلة القدر، وهي لها إدراك أقرها عليه النبي في قولها له: أرأيت إن أدركت ليلة القدر فبما أدعو؟ قال: قولي اللهم أنك عفو تحب العفو. وما قالها كيف تدركين وانت منين بتعرفين ليلة القدر؟ قالها: قولي كذا كذا، ما أنا بتعرف على ما أنها ليلة القدر. وبعدها نختم العشر الأواسط، وتجينا العشر الأواخر بجود الله الفاخر وغيثه الماطر و سعة إحسانه في الباطن والظاهر. الله يوفر حظنا منها ويجعلنا من خواص أهلها. وهذا الذي يسأل عن صوم الاثنين والخميس مع نية صوم رمضان إن قصد الأيام رمضان نفسها فلا معنى لهذه النيات، وأن الصوم مفروض والفرض لا يساوي صوم شيء من النوافل، ولا يصح ولا يقبل إلا صوم الفرض الذي فرض الله تعالى عليه، ولا معنى لأي شيء آخر، ولا يصح فيه نية شيء آخر. فإن كانت تقصد أيام القضاء في غير أيام رمضان، فعلى من يقول أنه يندرج النفل في الفرض على هذا القول، هي تصوم مثلا عن قضاء رمضان وعن ست شوال، تصوم قضاء رمضان وصوم الاثنين، تصوم قضاء رمضان ويوم عرفة، وفي ذلك الخلاف. واعتمد كثير من الشافعية جواز اندراج النفل في الفرض لكن في غير رمضان، أما رمضان فلا يقبل إلا صوم الفرض فقط. هل يحصل ثواب التلاوة للمستمع لقراءة غيره أثناء مدارسة القرآن؟ يحصل له ثواب الاستماع، ويمكنه أن يحصل ثواب الاثنين بأن يتلو سرا ويستمع، فهو يتلو سرا مع القارئ وهو يستمع وينصت إليه، فيحصل ثواب الاستماع وثواب التلاوة. فإن كان اقتصر على الاستماع من دون تلاوة فله ثواب الاستماع، وهو يوازي ويساوي ثواب القارئ والمستمع كالقارئ، ولكن يمكنه أن يجمع بين الاثنين، فأن يقرأ سرا مستمعا لقراءة الجاهر بالقرآن. وإذا كان يصعب الجمع بين الاستماع والقرآن وغيره وتحريك لسانه بالتلاوة فيكتفي بالسماع وله ثواب عظيم. وإذا ضاق به الوقت هل يشتغل بالتلاوة الخاصة أو عمارة بالحزب القرآني من حولها الأولاد للتدارس والتحزيب مع الغير ثواب مخصوص فلا يتركه ويجعله نصيب من ذلك، فهو جمع بين التلاوة وبين تدارس القرآن الكريم. نعم، ويكون الختم مشترك بين التالين. نعم، هذا تلا جزء وهذا تلا جزء، هذا تلا بعض المقاري وهذا تلا بعض المقاري، وبعدين يكون ختم واحد، هذا صحيح. وتقدم معنا في أن من أتى أهله وجبت عليه الكفارة، والمعتمد عند جماهير العلماء أنه ليس على الزوجة كفارة ولكن عليها الإثم بمطاوعته وعليها التوبة وعليها قضاء يوم بدل هذا اليوم. وقال قائلون بوجوب كفارة عليها مثل ما هي على الرجل. الله أعلم. أنا باب الاتصال وأذاقنا لذيذ الوصال وأعيد عينا عوائد أولئكم الرجال أرباب القرب منه سبحانه وتعالى والجنون من حضرته وشهود الجلال والجمال، وأن يعيد الله علينا عوائد الاقتداء بحبيبه سيدهم بكل حال، ويرفعنا به المراتب العوال، ويوفر حظنا من هذه الأيام ومن هذه الليالي، ولا يحرمنا ذوق لذيذ ذلك الوصال، ويرزقنا الوصول والإيصال، ويعاملنا بالفضل أمه والأهل وصل أحوال الأمة في المشارق والمغارب، ادفعنا عنهم المصائب والنوائب، اختم لأجمعين بك الحسنى وارض عنا في خير لطف وعافية. النبي اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.